إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار حياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم وتبوأتم جميعا غدا بإذن الله تعالى من الجنة منزلا وأسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعني وإياكم في هذا اليوم المبارك وفي هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته ودار مقامته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، يقيد الله جل جلاله لهذه الأمة المباركة بين الحين والآخر أبواقا تقوم لتنكس بالإسلام ولتقوم بهدم بعض تعاليم الإسلام، ظنا منها أنها تستطيع أن تفعل شيء، ولكن الله جل جلاله جعل لهذا الإسلام ميزة رائعة. اسمعوها جيدا، هذا الإسلام كلما ترك امتد وكلما حورب ووجه اشتد، كلما تركه الأعداء امتد وانتشر حتى سيصل بإذن الله تعالى كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلى مشارق الأرض ومغاربها وإلى شمالها وجنوبها، ولن يبقى بيت مدر ولا وبر ولا حجر إلا سيدخل الله جل جلاله فيه هذا الإسلام بعز عزيز أو بذل ذليل. كلما ترك امتد، فإذا شعروا بامتداده خافوا فقاموا ليواجهونه، فإذا وجه اشتد. فترة امتداد ثم يلحقها فترة اشتداد، تشتد القلوب بالإسلام، تتعرف العقول والأذهان على الإسلام. يقوم الأعداء ببث شبهة، ببث سم بين القلوب والعقول، ظنا منهم أن المسلمين سيتأثروا بهذا. قد يتأثر البعض، لا يغرنكم هؤلاء، قد يتأثر القليل وإن كانوا بالظاهر كثرة، لا لا، ولكن هذه الشبهات التي تبث عن الإسلام هي سبب في اشتداده وهي سبب في قوته، وهذا لا يكون إلا إذا قام المسلمون، وهذا ما نقوم به دائما بفضل الله عز وجل. كلما سمعوا عن الإسلام شبهة أو سمعوا عنه كلمة قد تشكك في شيء من عقيدة المرء، يسارع مباشرة إلى أهل العلم وإلى أهل الدين وإلى أهل الإيمان ليقتبس منهم الخير فيشتد عنده قوة وأصول الإسلام. ومما طرحوه سابقا ولكن يجددوه بين الحين والآخر أمر المرأة وأمر حقوق المرأة، وأن المرأة في الإسلام ليس لها دور، وأنها لم تأخذ حقها كامرأة بل تم استعبادها وأخذ منها حقها، وهي في الإسلام ليست كغير الأديان والملل، وأرادوا بذلك أن يشبهوا على المسلمين. فبهذه الشبهات قام علماء المسلمين وقام أهل الحق والدين بكتابات وخطابات وعبارات وبحوثات أظهروا وبيّنوا فيها للناس عظمة المرأة في الإسلام، وبيّنوا للناس أنها لؤلؤة مكنونة. هذا الحجاب وهذا الستر وهذه الضوابط الشرعية التي وضعها الله ما وضعت إلا لأنها في ديننا لؤلؤة. لذلك نقوم ببيان هذه الأمور حتى نعلم قدر هذه المرأة التي هي والله ما وجدت ولا خلقت من أجل طعام ولا شراب فحسب، ما خلقت من أجل قضاء حاجات الزوج فحسب، ما خلقت من أجل طهي الطعام وتوضيب الثياب فحسب، وإن كان ذلك إن نوت فيه الأجر فهي مأجورة، ولكنها وجدت في هذه الحياة لصناعة الرجال. فكم من نساء صنعن أئمة. هل تعلمون أن عائشة رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة الصديقة أم المؤمنين زوج الحبيب صلى الله عليه وسلم علمت أكثر من 299 صحابي وتابعي؟ عائشة منهم 68 امرأة. هل تعلمون أن الرقم الثاني في رواية الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أبي هريرة رضي الله تعالى عنه هي عائشة رضي الله عنها؟ هل تعلمون أن عائشة كان لها مجلسا تعلم وتدرس فيه الرجال؟ وكانت إذا شعرت من أحد من الرجال حياء عن سؤال بعض الأمور كانت تقول له: سل رحمك الله فإني أمك، سل ما شئت فإني أمك. تعلمهم جميع أنواع العلوم، بل كان الحبيب صلى الله عليه وسلم يجلس معها ليسمع منها الشعر، فكانت تحب الشعر وكانت تقول الشعر وكانت حافظة وكانت عالمة في التفاسير وكانت عالمة في أسباب النزول. فكلما اختلف الصحابة عن آية في سبب نزولها عادوا إلى عائشة وسألوها فتعرف أين نزلت وكيف نزلت وفيما نزلت. وهكذا كان نساء النبي صلى الله عليه وسلم، بل نساء الصحابة، فأول شهيدة في الإسلام قبل الرجال امرأة سمية، أول مهاجرة في الإسلام رقية زوجة عثمان، هاجرت إلى الله وإلى رسوله إلى الحبشة. هكذا كانت أم عمارة التي كانت سبباً بسؤالها في إنزال أجمل الآيات للنساء، جاءت للحبيب صلى الله عليه وسلم. وهذا حال المتدبرات للقرآن الكريم، تقول: يا رسول الله، إني أرى الرجال قد أخذن حقاً كثيراً، فما للنساء؟ ظاهر الآيات في القرآن الكريم للرجال للذكور، فما للنساء؟ قال: فما لبث أن نزل جبريل عليه السلام بآية من عند الملك جل جلاله جوابا لأم عمار الأنصارية وجوابا لكل من ظن أن رب البرية انتقص من حق النساء. فقال جل جلاله وهو يقرن ما بين الذكور والنساء، اسمع مع الآيات، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وقال جل جلاله: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. وقال جل جلاله: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، إلى آخر الآيات. ففهم نساء الصحابة ونساء الأمة الواعيات هذه الآيات البينات من الله جل جلاله، وعلمنا أنهن مثل الرجال، بل قد كم من امرأة سبقت رجال. هل تعلمون أم مالك؟ هل سمعتم بالإمام مالك؟ ومن لم يسمع بالإمام مالك؟ الإمام مالك إمام دار الهجرة، لا يفتى ومالك في المدينة، صاحب الموطأ، الإمام مالك صاحب المذهب الذي انتشر في بقاع الأرض. كم من الناس تعرف مالك ابن أنس رحمه الله، ولكن هل تعلمون أن الإمام مالك تربى في أيدي أم عاشت من دون زوج، مات زوجها عنها وهي صغيرة، وهي التي كانت كما يروي عندما كبر وتوفت أمه قالت: كانت تلبسني الثوب العباءة وتعممني، تلبسني العمامة وتعطرني وتختار لي العالم، فتقول: يا مالك اذهب إلى ربيعة فإنه حسن العلم والأدب، وتعلم منه يا بني الأدب قبل العلم. من يعرف أم مالك؟ لا أحد. ولكن مالك وأتباع مالك وتلاميذ مالك ومن يقرأ في يوم من الأيام قولا لمالك في صحيفة أم مالك، ولا أحد يسمع عنها. هل سمعتم عن أم الشافعي؟ تربى الشافعي يتيما منذ الولادة مباشرة، مات أبوه، هاجرت به أمه من غزة فك الله أسرها إلى مكة المشرفة المكرمة، حيث الفصاحة واللغة والعلم والبيان والشعر، وكانت وحيدة لا تملك طعاما لا تملك مالا تنفقه على ولدها، فكان الشافعي يذهب إلى شيخه ويقول: يا شيخي إن أمي أتت بي لأطلب عندك العلم ولكني لا أجد مالا. فكان يقول له شيخه: أبقيك على مراقبة الطلاب من دون أن أعطيك مال، ولكن على أن أعلمك. تعلم العلم وحفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، ثم قرأ الموطأ على شيخه الإمام مالك، وكان يرحل من بلد إلى بلد يطلب العلم، وكانت أمه معه فقط تريد أن ترى ولدها عالما شيخا. ومن لا يعرف الشافعي؟ لكن هل أحد يعرف أمه؟ هل سمعتم عن أم الإمام أحمد؟ أحمد بن حنبل الذي لقب إمام أهل السنة والجماعة بتقدير من الله كذلك، مات أبوه وهو صغير، زوجته كانت زوجة أبيه، يعني أم أحمد كانت بنت 30، لم ترضى أن تتزوج، قالت: أقدم حياتي لكي أربي ولدي. ثم بقيت على هذا حتى صار ابن السادسة عشر ثم جمعت له مالا، فهل تعلمون ماذا اجتمع معها؟ اجتمع معها 10 أرغفة من خبز. فجمعته وألبسته ثوبه وعممته وعطرته، ثم أعطته هذا الخبز فقالت: هذا ما استطعت أن أجمعه لك يا بني، ولكني استودعتك الله الذي لا تضيع عنده الودائع. ثم رفعت يديها وقالت: اللهم إني استودعتك ولدي أحمد، اللهم يا من لا تضيع عنده الودائع، احفظ لي ولدي هذا. حفظه الله أم لا؟ حفظ. أرسل أحمد بن تيمية رحمه الله رسالة إلى أمه، وكان يسافر بين البلاد والأمصار داعيا إلى الله، مجاهدا في سبيل الله، طالبا للعلم. فأرسل رسالة: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إلى أمي الغالية الحبيبة، إني أعتذر إليك من بعدي عنك وعدم خدمتي لك، فأطلب منك أن تسامحيني وأن ترضي عني. فكتبت له رسالة، هذه الرسالة لو تقرأ بالقلوب قبل أن تقرأ بالعيون، ولو فهمتها الأمة حق الفهم، والله لرأينا جيلا يختلف عن هذا الجيل الذي نراه اليوم. فردت عليه: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بني، على هذا ربيتك، ومن أجل هذا علمتك، وعند الله تعالى قد احتسبتك. ثم قالت: اسمعوا، لا تحسبن أن قربك مني يرضيني، ولكن خروجك في سبيل الله لطلب العلم وإقامة السنن وإماتة البدع هذا يرضيني. ثم قالت: والله يا أحمد، لن أسألك يوم القيامة لأنك كنت بعيدا عني، ولكن أسألك إن قصرت في دين الله الذي ولدتك وأرضعتك من أجله. ثم قالت له داعية: أسأل الله جل جلاله أن يرضى عنك، وأن يجمعني معك تحت ظل عرشه وفي مستقر رحمته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هكذا كانت نساء الأئمة، هكذا كانت نساء الصحابة. على أي شيء ربت النساء اليوم الأطفال؟ على أي شيء ربت اليوم النساء والرجال الأبناء والبنات؟ على أي مفهوم؟ أين تضيع الأوقات؟ ما هي المقاصد وما هي الأهداف التي وضعت في قلوب الرجال؟ ذكرت لكم سابقا أن أم محمد الفاتح رحمه الله ورحم الله أمه التي لا يعرفها أحد، وماذا يضيرها إن كان الناس لا يعرفونها، وإن كان الناس يعرفون اسم ولدها، ولكنها عند الله جل جلاله معروفة. فكانت في كل يوم تأخذ بيد ولدها الصغير، ثم تصعد معه إلى هضبة وتشير بيدها إلى القسطنطينية وتقول له: يا ولدي، هذه القسطنطينية، وأنت اسمك محمد، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن الجيش الذي سيفتحها، وأخبر عن القائد الذي سيفتحها، وأنت ستفتح القسطنطينية. وهو ولد صغير يقول: يا أماه، وكيف أفتحها؟ قالت: بالقرآن والسلطان وحب الناس، تربية على القرآن وعلى السلطان، على العزة، وتربية على الأدب والأخلاق. بهذا كتب الله جل جلاله لمحمد الفاتح أن يكون فاتح القسطنطينية. هذه الأخبار وهذه القصص ليست للتغني، وليست مسلسلات تشاهد على التلفاز، وليست أفلام تشاهد، ولا كلمات تقال، إنما هي حقائق. كما أكرم الله جل جلاله بها ذلك الزمان، قادر على أن يكرمنا بها في هذا الزمان. ولكن أحبتي في الله، المسألة تحتاج لرجال ونساء صدقوا ما عاهدوا الله عليه أخرج الله جل جلاله من أصلابهم جيلا كذلك الجيل. أسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. في هذه الظروف التي تمر بها الأمة يتساءل الجميع، هل تخلى الله عنا؟ وهل تركنا الله جل جلاله؟ ومتى يكون الفتح القريب؟ ومتى يكون النصر الموعود الذي لطالما سمعنا به وعنه، ولطالما قرأنا أمجاده؟ متى نكحل عيوننا برؤيته؟ ومتى تثلج الصدور بعزة المسلمين والمؤمنين؟ الله جل جلاله، أحبتي في الله، اسمعوا هذا الكلام، لا يستعجل بعجلة أحد. الله تعالى لا يعجل بعجلة أحدكم حتى تكون الأمور كما يريد الله. دعا إبراهيم عليه السلام ربه أن يرزقه الولد 90 سنة، والله قادر، وخزائن الأولاد عنده، وخزائن القدرة عنده، ولكن الله لا يعجل بعجلة إبراهيم ولا يعجل بعجلة أحد من الناس. عندما أراد الله أن يكون إسحاق ويعقوب فكان إسحاق، فقال إبراهيم عليه السلام: الحمد لله الذي وهب لي على الكبر، على الكبر، بعدما جاوزت 90 وهب الله لي إسحاق ويعقوب. هذه السنوات الطويلة لما لم يستجب الله جل جلاله لي فيها؟ لأن الله جل جلاله له في الكون سنن. لذلك الناس، واعذروني على هذا الكلام، لا تريد أن تعمل إلا من رحم الله، تريد وجبات سريعة، تريد نتائج سريعة، والله جل جلاله يريد منا أن نعمل. نبدأ في التربية، نبدأ بحفظ الأبناء والبنات. كلكم راع، يا أب يا أم، أيها الجد، أيها الخال، أيها العم، أيها المربي، أيها المدرس، أيها العالم، أيها الموظف، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ارعى زوجتك، ارعى ولدك، ارعى بنتك، اجلس معهم، صاحبهم، اسمع منهم. موجة الفساد قوية، موجة الفساد خطيرة، موجة الفساد المحملة بوسائل التواصل الاجتماعي خطيرة، تحتاج منا لأوقات نقضيها مع أهالينا، تحتاج منا لزرع الأفكار السليمة فيهم، تحتاج منا لتضحية وبذل وعطاء حتى يحفظ الله جل جلاله لنا الأبناء والبنات. لذلك فلننوي جميعا ولنعزم جميعا أن نضع خطط لبيوتنا. ما وجدت لتتزوج وتنجب الأولاد ثم تزوج أو تعلم أو تعطي الشهادات ومرت الحياة، أبدا أيها الغالي. إنما زواجك مقصوده أن تنشئ جيلا ربانيا. يقول عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنه كلاما عظيما، اسمعوه، يقول: والله إني لأكره نفسي على الجماع. لما يا عمر؟ قال: والله إني لأكره نفسي على الجماع، وما بي بالنساء من رغبة، إلا أني أحب أن يخرج من صلبي نسمة تسبح الله تعالى. هذا ما أريده. الزواج ليس شهواتي يا أخواني، الزواج ليس أريد ولدا عندما أكبر يصرف علي. إذا كان هذا مقصودك سيلقيك في دار المسنين. ما الفرق بين المسلم وغير المسلم؟ الذي ربى ولده فقط على المال وحب المال بيتأفف منه، بصير إذا كبر ورآه أمامه عبئا عليه يهرب منه، هذا الذي لم تربه على الدين. وتلك التي لم تربها على الدين تذهب مع زوجها ولا تزورك إلا في الأسابيع والأشهر مرة. أما إن أردت ولدا صالحا يدعو لك، وبنتا صالحة تكون معك وتدعو لك الآن. إن لم تتزوج الآن تزوج البنت التي تعينك على هذا، وإن كنت متزوجا فضع خطة أنت وزوجتك حتى تربي جيلا ربانيا. نسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على ذلك، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، إلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا، آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، احفظ شبابنا وبناتنا، احفظ رجالنا ونساءنا، اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج الغمة عن الأمة، اللهم فرج الغمة عن الأمة، اللهم فرج الغمة عن الأمة. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا، اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا يا ذا الجلال والإكرام. وصلي اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.